بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كنا بدينا في بداية الصوم ان احنا بنفتش على الصليب في اسفار الكتاب المقدس. في كل عشية بناخد سفر من الاسفار ونشوف صورة الصليب لغاية ما نوصل بنعمة ربنا يوم الجمعة العظيمة الى صليب الجلجس. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن الصليب في سفر زكريا النبي. الحقيقة سفر زكريا سفر لطيف ولذيذ، بس علشان نفهمه لازم نعرف الظروف اللي كانت محيطة بالسفر. عشان كده يهمني في البداية ان احنا ناخد فكرة الاول ايه ظروف السفر واتكتب ليه وايه اللي كان في ذهن النبي، وبعد كده نشوف الصليب في سفر زكريا. علشان نفهم الظروف المحيطة بسفر زكريا في نقطتين لازم يكونوا واضحين في ذهننا. النقطة الاولى ان احنا عارفين ان شعب اسرائيل لما طلبوا ملك ربنا اختار لهم اول ملك يبقى شاول، وبعد شاول جه داود، وبعد داود جه سليمان، وبعد سليمان جه ابنه رحبعان مملكة، وكل ملك يموت يجي ملك بعديه. في ايام رحبعام حصل انقسام لمملكة اسرائيل، 10 اسباط استقلوا وعملوا مملكة لوحديهم اسمها مملكة الشمال، وفي 60 تانيين اللي اتبقوا عملوا مملكة تانية بقى اسمهم مملكة الجنوب. بدأ شعب ربنا سواء في مملكة الشمال او مملكة الجنوب يغضب ربنا بالخطايا، فبدأ ربنا يبعت لشعب اسرائيل مجموعة من الانبياء علشان يحذروا الناس من الخطية. ربنا بعت لشعب اسرائيل انبياء كتير جدا، مش كل الانبياء كان ليهم اسفار نبوية. اللي ليهم اسفار عندنا 4 انبياء اسمهم الانبياء الكبار، اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، و12 نبي تاني اسمهم الانبياء الصغار اللي هم بقية الانبياء اللي مذكورة اثارهم في الكتاب المقدس بداية من هوشع لحد ملاخي. دول اسمهم الكبار والصغار مش لان دول قيمتهم اهم من دول، لا، اسمهم كبار لان الاسفار بتاعتهم اسفار كبيرة. اشعياء 66 اصحاح. اما الاسفار بتاعت الانبياء الصغار اسفار صغيرة. الانبياء اللي بعتهم ربنا ال4 وال16 دول في جزء منهم ربنا بعتهم في البداية خالص قعدوا يحذروا الشعب، يا جماعة توبوا، لو ما تبتوش ربنا هيخلي الاعداء يجوا يحتلوا البلد بتاعتكم وياخدوكوا في السبي في القصر. ما سمعوش كلام ربنا، فكانت النتيجة ان جت مملكة اسمها اشور خدت مملكة الشمال في سبي اشور، ومملكة يهوذا بدل ما تتعظ من مملكة الشمال برضت هي كمان تزعل ربنا بالخطايا، فربنا خلى ملك بابل يجي ياخد مملكة الجنوب في سبي بابل. يبقى اول مجموعة من الانبياء بعتهم ربنا قبل السبي، قبل ما يحصل اي حاجة، يحذروا الشعب من الخطايا. دول اسمهم انبياء ما قبل السبي، دول منهم اشعياء ومنهم هوشع ومنهم يونان. لما الشعب ما سمعش كلام ربنا واستمر في الخطايا راحوا في السبي، وهم في السبي ربنا بعت لهم انبياء. دول انبياء في اثناء السبي كانوا مع شعب اسرائيل في السبي. الانبياء دول 2، حزقيال النبي ودانيال النبي. كانت شغلة الانبياء بتوع السبي الناس بتعيط بتبكي موجودين في السبي في الذل في العبودية، فكانت شغلة الانبياء دي يشجعوا الناس يقولوا يا جماعة طوبوا واحنا ربنا يرجعنا تاني. وبدأ حزقيال يوصف ليهم لما يرجعوا من السبي ازاي هيبنوا اورشليم وازاي هيبقى منظر الهيكل عشان يدوا للشعب رجع. جه نبي تاني اسمه دانيال في اثناء السبي بدأ يقول لهم يا جماعة ما تخافوش الحكاية ليها نهاية، احنا دلوقتي في مملكة اسمها بابل، هتيجي بعدين مملكة اسمها مادي وفارس، هتيجي بعد مملكة تاني بعدين اليونانيين، هيجي بعديهم الرومانيين، وبعد كده هيجي المسيح المخلص. فكانوا الانبياء في السبي دول شغلتهم يشجعوا الناس وهم موجودين في السبي. بعد الشعب ما رجع من السبي ربنا بعت انبياء تاني الانبياء دول انبياء ما بعد السبي، دول كانت شغلتهم لما الشعب رجع اورشليم بدوا يشجعوا الشعب على انهم يبنوا الهجر، لان نبوخذ نصر لما خد الشعب السبي بابل هدل لهم هيكل سليمان. فبدوا الانبياء اللي جيهم بعد السبي يقولوا الناس يا جماعة ما يصحش احنا نسكن في بيت ويبقى بيت ربنا خربان، فبدوا يشجعوا الشعب على بناء الهيكل وبناء الاسوار وبناء مدينة اورشليم. الانبياء اللي بعد السبي دول منهم زكريا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. يبقى مين زكريا النبي ده؟ زكريا النبي ده واحد من الانبياء الصغار. ليه؟ السفر بتاعه 14 اصحاح. ايضا زكريا النبي من الانبياء اللي ما بعد السبي، بعد الشعب ما رجع من سبي بابل. طيب ايه الظروف اللي كانت موجودة في ايام زكريا عشان يكتب النبوة بتاعته؟ انا حاولت الخص النقط دي في الورق اللي متوزع علينا، هحاول اقوله بصورة كده مختصرة بحيث ان لما ندخل في السفر تبقى الامور واضحة قدام عينينا. زكريا دوت اتولد في بابل، وهو الشعب مسجد بابل اتولد هناك، وكان من سبط لاوي. عشان سبط لاوي ده سبط الكهنوت، وزي ما قال هو في الاصحاح الاولاني اسمه زكريا ابن برخيا ابن عدو، وكان مشهور قوي باسم زكريا ابن عدو. السبب انه بيقولوا ان احتمال ابو برخيا ده يكون مات وهو صغير، فعلشان كده اتنسب لجده. وفي ناس تانيين قالوا ان جده كان اكثر شهرة من ابوه، فعشان كده زكريا اتنسب لجده عدو. المهم ان زكريا ده اتولد في اثناء السبي، وهم في السبي في سنة 538 قبل الميلاد جه ملك اسمه كورش. كورش دوت يقول عنه الكتاب نبه الرب روح كورش، ابتدى الروح القدس يحركه، حتى ان كورش اصدر امر بان اللي عايز يرجع من شعب اسرائيل لبلده يرجع، وقال لهم كمان لو عايزين تبنوا الهيكل روحوا يبنوا الهيكل. فاللي حصل ان في 50,000 واحد، الكلام ده يا احبائي موجود في سفر عذراء وسفر نحمية وسفر زكريا، بس انا لازم الخصه علشان نعرف نتابع سفر زكريا. المهم لما كورش اصدر الامر بالرجوع رجع 50,000 واحد، وكان من ضمنهم زكريا. وكورش ملك فارس عين قائد ليهم والي اسمه زروبابل، ورجعت المجموعة دي كلها بقيادة زروبابل الى مدينة اورشليم، وبمنتهى الحماس بدا الشعب يبني الهيكل. اول حاجة بنوها المذبح. بعد ما بنوا المذبح قعدوا يجهزوا الاحتياجات بتاعة المباني. بعد سنتين من رجوعهم قدروا يعملوا اساسات الهيكل، ولسه هيكملوا في البناء. حصل موقف غريب، جيهم الناس بتوع السامرة اللي هم بتوع مملكة الشمال قالوا لهم احنا شعب ربنا زيكم عايزين نشترك معاكم في بناء الهيكل. قالوا لهم لا، انتوا من زمان خالص من ايام رحبعان انفصلتم عننا وعملتوا لنفسكم مذبح ودخلتوا العبادات الوثنية عندكم، انتوا ما تستهلوش انكم تبنوا الهيكل معانا. فالناس بتوع اهل السامرة اتغاظوا، فراحوا بعتين شكوى للملك قالوا له الحق ده في شعب هنا متمرد، والشعب ده بيبني المدينة، والشعب ده لو بنى المدينة هيتحصن ومحدش هيقدر عليه. الملك اللي موجود في الوقت ده كان اسمه ارتحشستا. فالملك راح اصدر قرار بوقف المباني. بعد ما حطوا الاساسات لقوا فيه قرار من الملك وقال لهم ما تكملوش. فالشعب قالوا ان الوقت لم يحن بعد لبناء بيت الرب. عملوا ايه؟ بدا كل واحد يبني لنفسه بيت ونسيوا موضوع الهيكل. فضل العمل متوقف في بناء الهيكل. تواريخ العهد القديم ما حدش يقدر يديها معاد بالظبط، في دارسين قالوا 12 سنة وفي قالوا 14 وفي قالوا 16، يعني الاحتمال الاكبر ال 14. ففضل البنا واقف لمدة 14 سنة، والناس نسيوا الموضوع وبدأوا يدوروا على بيوتهم واكلهم وشربهم. في الوقت دوت ربنا راح محرك اتنين انبياء، نبي اسمه حاج النبي ومعاه زكريا، الاثنين دول كانوا عصروا بعض هما الاثنين. كانت شغلة الانبياء الاثنين دول ان هما يحمسوا الشعب ان يرجعوا مرة تاني يبنوا الهيكل. ابتدى حاج النبي يقول لهم يا جماعة ما يصحش بقى، مفروض كده احنا ساكنين في بيوت وساكنين بيت ربنا متحدم. فبدا الشعب يتحمس مرة تاني لاستكمال البناء. بعد ما بدوا يبنوا تاني مرة بعد توقف حوالي 14 سنة، فيه مجموعة ولاة حواليهم راحوا بعتين للملك قالوا له الحق الشعب اللي رجع من السبي رجع يبني المدينة تاني. كان في الوقت دوت موجود ملك اسمه داريوس. فداريوس الملك بدأ يفتش في القرارات بتاع المملكة، فلقى في قرار صدر من 14 سنة من الملك اللي قبل اللي قبليه اللي هو اللي اسمه كورش، والقرار ده بيقول ان الشعب يبني الهيكل. قال خلاص، قرارات ملوك مادي وفارس لا يمكن الرجوع فيها، ادام في ملك قال يبنوا الهيكل يبنوا الهيكل، محدش تعرض له. ده مش كده وبس، لا، وقال لهم تساعدوهم لو محتاجين فلوس لو محتاجين مواد للبنى تقفوا جنبيهم. وبدا الشعب يستكمل العمل في بناء الهيكل. استأنفوا العمل حوالي سنة 520 قبل الميلاد في السنة الثانية لمرك داريوس الملك. الكلام ده موجود سفر عبرة سفر حجاج. قعدوا يبنوا فيه لغاية السنة الثالثة من ملك داريوس، يعني قعدوا تقريبا 4 سنين لغاية ما انهوا بناء الهيكل. طول الفترة دي كان زكريا النبي قاعد يحمس في الناس ويشجع فيهم عشان يكملوا البناء. لما لقى القائد بتاعهم اللي اسمه زروباب الخايف، فبدا الروح القدس يتكلم على لسان زكريا وقال له، قال له يا زروباب الايد اللي اسست البيت هي اللي هتنهيه، يعني بيقول له انت هتكمل البناء. وفعلا تمت نبوة زكريا وتم الانتهاء من بناء الهيكل. يبقى نقدر نلخص نبوة زكريا كانت محصورة في انه بيشجع الشعب على بناء الهيكل وبيديهم رجاء. من الشخصيات اللي هنسمع عنها في السفر دوت قبل ما ندخل فيه شخصيتين مهمين، زروبابل. كلمة زروبابل كلمة معناها زرع بابل او المولود في بابل. دوت القائد اللي عينه كورش انه يقود الشعب اليهودي ويرجعهم من السبي، وقال له لما ترجع تبقى انت الوالي، يعني المحافظ بتاع اورشليم. وده هو اللي قاد الشعب في بناء الهيكل. الشخصية الثانية اللي هنسمع عنها في السفر، طبعا اول شخصية دي زكريا الشخصية الرئيسية، والتاني زروبابل. الثالث شخصية واحد اسمه يهوشع، عشان هنذكر اسمه كتير. يهوشع ده كان رئيس الكهنة بتاع اليهود في الوقت دوت. سفر زكريا يا احبائي من اكتر الاسفار بعد سفر اشعياء النبي اللي قال نبوات عن المسيح، اكتر سفر فيه نبوات عن ربنا يسوع. طبعا سفر اشعياء نمرة واحد، يليها على طول سفر زكريا، ومن هنا السفر ده له اهمية خاصة عندنا. زكريا النبي اتنبأ عن مجيء المسيح الاول في تجسده، واتنبأ عن مجيئه الثاني، واتنبأ عن صلبه، واتنبأ عن يوم الدينونة. سفر لطيف جدا جدا، هنحاول بنعمة ربنا نلخصه كده تبقى النقط الرئيسية في ذهننا. وفي اثناء ما احنا بنتكلم عن السفر هنشاور بقى على الصليب فيه. سفر زكريا يتقسم لجزئين زي ما موجود في الورق اللي معانا. الجزء الاولاني يشمل من الاصحاح 1 للاصحاح 8. دول عبارة عن 3 رسائل بعتهم زكريا للشعب في الجزء الاول وهم بيبنوا الهيكل. 3 رسائل عشان يشجعهم يكملوا البناء. الجزء الثاني واخد من الاصحاح 9 للاصحاح 14، ده بقى بعد ما تم بناء الهيكل بدأ يقول لهم نبوات عن المسيح لما يجي ومملكة المسيح هيبقى شكلها ايه. يبقى السفر بيتقسم لحتتين. معلش انا يهمني ان قضيته بواضحة في ذهننا عشان ما بقاش كتاب المقدس غامض بالنسبة لنا. الجزء الاولاني من الاصحاح 1-8 عبارة عن 3 رسائل هنشوفهم دلوقتي، كلها بتشجع الناس ان يكملوا البناء. اول رسالة فيهم، كنت اتمنى ان كلنا يكون معنا الكتاب المقدس، لكن يعني انا هقرا وهشرح اللي انا بقراه. اول رسالة يقول في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا ابن برخيا ابن عدو النبي قائلا. دي اول رسالة بيبعتها لهم، بيقول لهم قد غضب الرب غضبا على ابائكم، فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. لا تكونوا كابائكم الذين ناداهم الانبياء الاولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن اعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا الي يقول رب الجنود. يعني بيقول لهم ايه؟ اول رسالة بيقول لهم يا جماعة احنا موجودين في السبي بسبب خطايا ابائنا، ربنا بعت لنا انبياء واحنا ما سمعناش الكلام، كانت النتيجة ان احنا رحنا في السبي، فاحذروا ان انتوا تزعلوا ربنا مرة تانية لألا غضب ربنا يجي علينا. فالرسالة الاولى دعوة للتوبة. بعد ما بعت لهم الرسالة دي بعت لهم رسالة تانية فيقول في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر، دي تاني رسالة. الرسالة التانية احبائي رسالة ممتعة جدا جدا، عبارة عن 8 رؤى شافها زكريا النبي في يوم واحد، والرؤى دي كلها تشجيع لزربابل وليهوشع رئيس الكهنة وللشعب على بناء الهيكل. انا مش هقدر اخد 8 رؤى، انا هحاول اتكلم على الرؤى اللي بتشير للصليب، عشان بعد ما قربنا على صليب المسيح في يوم الجمعة العظيمة فعايزين نركز نظرنا قوي على الصليب. فانا هاخد بعض الرؤى وهترك البعض الاخر، لكن في الورقة اللي معانا كل رؤية يعني موضحين ايه الرمز بتاعها. اول رؤية بيقول ايه؟ كانت كلمة الرب الى زكريا ابن برخيا ابن عدو النبي قائلا رأيت في الليل واذا برجل راكب على فرس احمر وهو واقف بين الآس. الآس ده نوع من الشجر، شجرة تلاقيها زمان دي مورقة وريحتها حلوة. فبيقول شفت كده الدنيا ليش، وفي واحد راكب على فرس حمراء واقف في وسط شجر الآس، وخلفه خيل حمر وشقر وشط، في ثلاث أنواع من الخيول ثلاث ألوان واقفة وراه. فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فكده بيسأل. فقال لي الملاك الذي كلمني انا اريك ما هؤلاء. فاجاب الرجل الواقف بين الآس وقال هؤلاء هم الذين ارسلهم الرب للجولان في الارض. فاجاب ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا، تلتلت خيول الوقف وراه بتقول له قد كنا في الارض واذا الارض كلها مستريحة وساكنة. فاجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود الى متى انت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ سمع واحد بيسأل ربنا بيقول يا رب لغاية امتى هتفضل غضبان على مدينة يهوذا؟ كان بقالهم في الوقت ده في السبي 70 سنة. فاجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزيه. فقال لي الملاك الذي كلمني نادي قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على اورشليم وعلى صهيون غير عظيمة، وانا مغضب بغضب عظيم على الامم المطمئنين لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر. لذلك هكذا قال الرب قد رجعت الى اورشليم بالمراحم فيبنى بيتي فيها يقول رب الجنود. ايه معنى الكلام دوت؟ معنى الكلام دوت ان شعب ربنا في الرؤية دي باين زي شجر الآس، رغم ان هم في السبي، رغم ان ربنا تركهم، لكن عينين ربنا عليهم، وفي الوقت المحدد ربنا حيتدخل ويرحم الناس دول. عشان كده يقول قد رجعت اليهم بالمراحم، يعني ربنا تركهم فترة بسبب خطاياهم، لكن الترك ده مش الى المنتهى، ده فترة وبعد كده ربنا حيحتضن شعبه مرة ثانية. دي اول نبوة او اول رؤية زكريا بيطمنهم بيها، بيقول لهم انتوا رحتوا في السبي البنى بتاع الهيكل واقف بقاله 14 سنة لكن ما تخافوش، ربنا بيقول لكم قد رجعت الى اورشليم بالمراحل. وده اول جانب يا احبائي من جوانب الصليب. اصعب حاجة في حمل الصليب ان الانسان يشعر ان ربنا تخلى عنه، فتره كده من الفترات الواحد يحس ان لوحده. ده مش الواحد ده وقت من الاوقات كان الشعور ده شعور الانبياء. مرة داود النبي بيصرخ لربنا كده بيقول له الى متى يا رب تنساني. يا مزور مثلا واحد يكون في مرض او في ضيق او في تعب يقول لك فين ربنا، هو ربنا نساني؟ والانسان بيتعب جدا يا احبائي في حمل الصليب لما يشعر ان الله تخلى عنه. ادم لما اخطا ربنا قال له ادم، قال له اخرج بره، قال له يا رب انت نسيتني؟ قال له لا، قال له ده انا بالمراحم هاجمعك، لحيظه تركتك وبمراحم كثيره اجمعك. ان كنا بنشعر في مرات يا احبائي في حملنا للصليب ان ربنا تخلى عنه فده مش للنهايه. اصبر لغايه ما يجي الوقت المحدد من قبل الله وترجع مراحم ربنا عليك مرتين. كل واحد فينا في فترة من الفترات بيشعر ان ربنا تخلى عنه، وده نافع لينا. لكن وان كان بيبدو ان الله تركنا لكن عينه ايه؟ عينه علينا. اصعب حاجة في الصليب يا احبائي اللي خلت المسيح صرخ قال له الهي الهي لماذا ايه؟ لماذا تركتني؟ فاول نقطة ربنا عايز يعلمها لنا في الصليب انه لو في مرحلة من مراحل حياتنا او في ضيقة او في تعب شعرنا انه ربنا تركنا، مش بس ربنا، ده احنا الانسان ان يشعر ان حتى القريبين ليه تركوه. وده المسيح حس بيه في ليلة الصليب كده، قال لبطرس ويعقوب ويوحنا قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة؟ وجيت وقت ما المسيح اتسلم للصليب يقول ان ايه؟ الجميع تركوه، كلهم سابوه وبقى المسيح وحده. الرؤية الثانية اللي شافها زكريا في الاصحاح الثاني يقول ايه؟ فرفعت عيني ونظرت واذا رجل وبيده حبل قياس، فقلت الى اين انت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له اجري وكلم هذا الغلام، الغلام ده زكريا، قائلا كالإعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. رؤية تاني شافها زكريا، شاف راجل كده ماسك حبل، حبل ده يعني زي المتر دلوقتي. فبي واحد بيسأل بيقول له انت رايح فين؟ قال له انا رايح اقيس مدينة اورشليم. فبص لمدينة اورشليم لقاها مزدحمة جدا بالناس لدرجة ان المدينة مش مكفية. قعد يقيس لقى المدينة مش مكفية والناس كلها قاعدة بره. فبس كده قال له طب ما الناس اللي بره دي اللي خارج اسوار المدينة معرضة للاعداء، معرضة للتعب. فسمع صوت ربنا بيقول له ما تخافش، من كثرة البركات في اورشليم ان المدينة مش هتتسعكم وهتسكنوا في الاعراء، لكن وانتوا في الاعراء انا اكون لكم ايه؟ سور نار من حولها واكون مجد في داخلها. قال لهم انا هحوطكم كده بدل الاسوار بتاعت المدينة هكون انا السور بتاعكم. برضو كلام زكريا بيطمن بيه الناس ان المدينة هتتبني وهتتملي بالبركات لدرجة انها مش هتتسع للسكان. طب الصليب هنا، الصليب هنا يا احبائي منظر بديع جدا، يقول ربنا انا اكون لها سور نار من حولها. يعني عايز تشعر بالحماية الحقيقية صدقني مفيش حاجة تحمي الانسان اكتر من علامة الصليب. ماري افرقام السورياني يقول كلمة لذيذة قوي، يقول عوضا ان تحمل سلاحا ارشم ذاتك بعلامة الصليب. عايز تتحصن؟ اللي حصنك الصليب. الصليب زي سور نار يحوط حواليك. ان كان عدو الخير بيرمينا بتهامه الملتهبة نارا، فربنا يسوع بيحوطنا بنار روحه القدوس عشان تبعد عننا سهام الشرير. مخدوع جدا يا احبائي الانسان اللي يظن ان ممكن يحمي نفسه بفلوس او بمركز او بقرايب او. يحكي حياة ابونا عبد المسيح الحبشي، يقول الراجل ده كان ينام في مغارة في الجبش، ولما كان يجي ينام كان يجيب جريدتين على شكل صليب يحطهم على باب المغارة. يقول له انت مش خايف وانت نايم يدخل عليك جيب ولا تعلم؟ ابدا، هو شعر ان علامة الصليب ده هي السور اللي بيحميه. ويحكي البستان عن احد الاباء اضطر في يوم من الايام ان يبات في البرية فيعمل ايه؟ راح محوط نفسه دايرة ورسم عليها الصربون. هان ثاني يوم الصبح لقى كل دواب الارض خارج الدايرة دي، مفيش ولا داب تقدر تعدي سور النار ده. الصليب يا احبائي هو الحصن اللي احنا نتحصن بيه، عشان كده القديس يوحنا الجليل فهم يقول ايه؟ احنا بنرشن الصليب على ابوابنا، وبنرشن الصليب في خروجنا وفي دخولنا وفي اكلنا وفي شربنا وعلى السراير بتاعتنا. قال الصليب هو الحصن اللي احنا بنتحصن بيه، هكون لها سور نار ايه من حولها. من القصص العجيبة في تاريخ الكنيسة يقولوا انه في اب من الصعيد كان راح يجمع شوية فلوس علشان يبنوا كنيسة، فخد شوية فلوس بيحطوهم في الكيس، ففي اتنين شافوا لقوا الكيس مليان فلوس، قالوا الراجل ده معاه فلوس احنا ايه نحتال عليه وناخد منه فلوس. فرحوا له زيك يا ابونا وعامل ايه وانت غريب من البلد، تعالى يا ابونا بات عندنا. الراجل بسلامة نية راح لهم البيت، عاشوا تمام ودخل ينام، قالوا هو نام بالليل نصه ناجم عليه ناخد منه كيس الفلوس. ابونا قبل ما ينام راح رشم الصليب كده على الباب بصباع ونام. الاثنين الحرامية دول كل لما يجوا يدخلوا في نص الليل يبصوا لقوا فيه علامة نار على شكل صليب، شادين يعدوا نار. حتى من شدة الخوف تاني يوم الصبح قالوا يا ابونا احنا بصراحة احنا كان قصدنا كيت وكيت وكيت، لكن لقينا على الباب علامة نار معرفناش نعدي. ده حسننا يا حبائي، اكون لها سور نار من حولها. او كده كل حركة حتى على رأي القديس ماري اسحاق، ان لم ترشمه بايديك فارشمه بذهنك. خايف على اولادك، خايف على بناتك، هما نازلين ارشم عليهم علامة الصليب، والصليب كفيل ان يحميهم. ده مش بس الصليب، اكون لها سور نار من حولها، وكمان يقول ربنا واكون مجد في وسطها. يعني ايه؟ يعني الصليب هو سر نمو وازدهار اورشليم. مدينة اورشليم دي المدينة الخربانة، ربنا قال لهم ده انتوا البركة حاطفين، هيبقى عددكم ما يكفيش المدينة. هو الصليب كده يا احبائي، على قد الكنيسة ما تحمل الصليب على قد ما الكنيسة تنمو وتزداد. فدول الفترات اللي تيجي للكنيسة فترات راحة، ولما اقول الكنيسة اقصد انا وانت. يعني الفترات اللي تلاقي الحكاية كده متسهلة والامور ماشية تمام ومفيش ضيق مفيش تعب مفيش مشاكل، بس راح تريح وحاس راح يتعبد. لكن في وقت حمل الصليب في وقت الضيقات تبص تلاقي حياتنا راح هي قاعدة تنمو. اكون مجد في وسطها. قوة الكنيسة احبائي في حملها للصليب. عشان كده من محبة المسيح لينا قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. ليه؟ انت ربي غاوي يعني تعكن علينا؟ هلا الصليب ده هو اللي هيخليكم تزدادوا. سفر الخروج يقول آية بديعة جدا، شعب اسرائيل كانوا موجودين في مصر وفرعون بيذل فيهم. يقول كده موسى النبي في سفر الخروج، فحسبما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا. تاني كنيسة، وهو ده عمل الصليب في الكنيسة. كل ما الدقة تزيد ويدانوا ان هم حيقضوا على الكنيسة كل ما الكنيسة تنتشر. عارف لما تجيب حتة عجينة وتضغط عليها، كل ما تضغط على العجينة كل ما تتفرش، كل ما تضغط عليها اكثر تتفرش اكثر. اكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. الرؤية اللي بعد كده اللي شافها زكريا النبي في الاصحاح الثالث يقول، واراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان، لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم، افليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثياب قذرة وواقفا قدام الملاك، فاجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا، انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له، انظر قد اذهبت عنك اثمك والبسك ثياب مزخرفة. فقلت، ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة. فواقف الشيطان يشتكي، ملاك الرب اللي واقف قال له لينتهرك الرب، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ انت واقف تشتكي عليه، مش دول كانوا في بابل في وسط نار بابل وانا انتشلتهم من بابل؟ هو انا خلصتهم من بابل عشان اتركهم؟ طب هتعمل له ايه؟ بيقول لا، ربنا بيؤمر كده ان ينزعوا الثياب القذر عن يهوشع ويلبسوه ثياب مزخرفة ويحطوا ثياب على راسه. يهوشع رئيس الكهنة يمثل شعب اسرائيل، شعب ممتلئ من الخطايا زي واحد ثيابه قذرة، فوقف الشيطان يشتكي الشعب بسبب خطايا. فربنا قال له لا، قال له انا حنزع عنك الثياب القذرة، ويقول هنا كلمة اني انزع عنه اسمه، يعني خطيط، يعني الثياب القذرة دي رمز الخطية، ومش حنزع عنه اسمه بس لا، وححط تاج على راسه. طيب دي ايه المعنى بتاعها في الصليب؟ معنى بتاعها بديع جدا يا احبائي، لان يهوشع ده يمثل ربنا يسوع اللي على الصليب حمل كل خطايا العالم، فكان كما كأنه ثيابه قذرة بسببنا احنا. وقف المسيح على الصليب علشان يحمل عنا اسمنا، فبقى الخطيب بقى الصليب ايه؟ الصليب ده بقى رفع خطايانا. مفيش غفران للخطية احبائي بدون صليب المسيح. أجرة الخطية موت، والانجيل قال من اخطأ في واحدة فقد اخطأ في الكل. وكل لما انت وانا نغلط يقف الشيطان يشتكينا، يقول له انا غلطت وكرشتني، طب ما هو فلان غلط، فين العدل بتاعك؟ فواقف الشيطان علشان يشتكي مختاري الله، فبيشتكي علينا. لكن ربنا يسوع يقول له لا، خلاص انا شلت خطيته. ادي معنى الصليب يا احبائي. الصليب كان المفروض انت وانا بنموت بسبب خطايانا، لكن المسيح لم يخطئ. هما مات ليه؟ مات لانه حمل خطايانا في جسده، واصبح الصليب هو الغفران. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول انه ربنا يسوع صعد الى السماوات وجالس امام الاب يشفع فينا في كل حين. يعني ايه؟ يعني يشفع فينا، يعني كل ما واحد فينا يغلط الاب يبص كده يقول لك انت تستحق الموت وانا استحق الموت. لكن لما يشوف جراحات ابنه الخروف القائم كانه مذبوح يقول خلاص، ابني اللي انا بذلته من اجل حياه العالم كفر عن خطاياه. فالصليب هو الغفران. عشان كده لما بنروح لابونا ونعترف بخطايانا، ابونا لازم يمسك الصليب يحطه على راس. يعني ايه؟ ابونا بيمسك الصليب ويقول لك المسيح اللي مات على الصليب من اجلك رفع خطاياك. ولما بتروح تطلب الحل ابونا يقول لك الله يحلك، مش انا اللي حلك. انما الصليب يا احبائي هو ايه؟ هو حمل خطايانا. فالاب يبص لك ويبص لابنه الذبيح من اجلنا يقول لك خلاص قد رفعت عنك اسمك، رفعتها ببلاش، ده رفعها عنك ورفعها عني، لان ابنه المساوي له في الكفر حمل خطايانا. فمن هنا جه الغفران. من الايات اللطيفه في سفر العدد نبوة بديعة جدا، يقول ربنا كده لم ابصر اسما في يعقوب. معقولة؟ شعب اسرائيل يا رب اللي انت نفسك قلت عنه شعب صلب الرقبة، اللي انت قلت عنه ان الحمار عرف قنين والطور معلف صاحبه، اما اسرائيل فلم يعرف. شعب اسرائيل اللي انت قلت عنه امة غبية، تقول في سفر العدد لم ابصر اسما في يعقوب. لانه الاب نظر لشعب اسرائيل من خلال صليب ابنه، فبالصليب شافوا مبررين من الخطية. فالصليب هو السبيل الوحيد للغفران. انما العجيب يا احبائي في صليب المسيح انه مش بس يرفع خطايانا، لا، ده يهوشع الكاهن العظيم واقف خلعوا عنه الثياب القذرة والبسوه ثياب ملونة. يعني ان ربنا شال خطيط، لكن مش كفاية. هما تعمل يا رب؟ قال له لا، ده انا اشيل خطيتك والبسك تاج. شوفوا يا احبائي الغنى اللي ليه صليب المسيح. يعني الصليب مش بس يغفر الخطية. يعني انا غلطان، رايح اقول يا رب انا غلطت في كده وكده سامحني. طب انا مسامحك، خلصنا على كده؟ لا مش كفاية. يقول لك انا نزعت خطيتك وحديك بري عوض الخطية. عارفين يعني ايه؟ صور كده لو واحد عليه دين مثلا مليون جنيه، مثلا يجي واحد يقول له فلان انت عليك 2 مليون جنيه, طب خد المليون جنيه دول وادفع الدين بتاعك, طب كتر خيرك. صح وصيت الدين لكن انا طالع فقران مملكش ولا مليم. اما واحد تاني يقول لك فلان انت عليك 2 مليون, طب خد 2 مليون ايه, يقول لك وفي الدين بتاعك والمليون التاني ده بقى ليك انت, يبقى انت طلعت ايه, طلعت غني. هو ده ربنا يا احبائي. ربنا ما يرضاش لما انت وانا نقف قدام اقول لك رب سامحني, يقول لك مش كفايه, ده انا مش عايز اسامحك بس, ده انا عايز اديك البر بتاعي, عوض غضبك اسامحك عن الغضب واديك طول اناتي, عوض النجاسات بتاعت قلبي اسامحك على نجاساتك واديك انك تكون قديس كما هو قدوس. فربنا نزع عن يهوشع الثياب القذره والبسه ايه, والبسه تاج. ربنا يقول في سفر الاشعياء عزوا عزوا شعبي, قولوا لاورشليم قد كمل جهادها واعطاها الرب ضعفين عن خطاياه. ايه الضعفين دول؟ اول حاجه غفر الخطيه, لا مش كفايه, الحاجه الثانيه ايه, يديها الفضائل بتاعته, يديها بر الله. الرؤيا اللي بعد كده في الاصحاح الرابع يقول فرجع الملاك الذي كلمني وايقظني كرجل اوقظ من نومه وقال لي ماذا ترى, فقلت قد نظرت واذا بمناره كلها ذهب وكوزها على راسها. الكوز ده المناره دي كانت موجوده في الهيكل بتاع اورشليم زي الشمعدان ده كده, وكانت ليها 7 فروع, كل فرع ينتهي بكوز يعني كوبايه فيها زيت ومتولع فيها فتيل. فهو شاف منظر المنارة دي بيقول شكلها ايه, منارة كلها ذهب وكوزها على رأسها و7 سرج عليها و7 اناديب للسرج التي على رأسها, وعندها زيتونتان احدهما عن يمين الكوز والاخرى عن يساره. شاف منظر المنارة كده كلها ذهب, وشاف غصن زيتون عن يمينها واحد تاني عن الشمال. فبيسأل مين دول؟ قال له دول يهوشع الكاهن العظيم وزروبابل القائد او الملك بتاعكم. يعني دول في نظر الله زي زيتونتين تحيط بمناره ربنا اللي جوه الهيكل. طب ده من جهه تشجيع زروبابل وتشجيع يهوشع الكاهن, لكن من جهه الصليب ايه معناه؟ ان كان يهوشع يا احبائي يمثل رئيس الكهنه, فالمسيح على الصليب كان هو رئيس الكهنه. ازاي؟ المسيح واقف يقدم ذاته ذبيحه عن خطايانا. طب ايه الذبيحه؟ كفته في ذبيحه ومحرقه لم تصر, لكنك هيئت لي جسدا. المسيح لما جه يقدم الذبيحه ما جابش خروف يذبحه, لا ده ذبح ذاته, يبقى هو نفسه الذبيحه. طب اي ذبيحه محتاجه كاهن يقدمها؟ طب مين الكاهن؟ هو نفسه الكاهن. زي ما قال القديس كيرلس عمود الدين, المسيح كان كاهن والذبيحه في الوقت نفسه. فيهوشع رئيس الكهنه يمثل ربنا يسوع اللي بيقدم ذاته على الصليب محرقه عن حياه العالم. طيب واللي واقف من الناحيه الثانيه قال ده الملك. طب ليه؟ قال لانه برضه المسيح على الصليب كان ملك. المسيح على الصليب كان ملك, حتى انه اتكتب كده فوق صليب وعنوان عدته هذا هو ملك اليهود. يعني المسيح لما ارتفع على الصليب يا احبائي كان هو ده العرش بتاعه, عشان كده الكنيسه بتاعتنا بديعة. يوم الثلاث البصخة الساعه 11 بدايه ظهور الصليب, لما بدا التآمر من رؤساء الكهنه قالوا ان احنا لازم نقتل يسوع قبل العيد, بعد العيد متاسف. فبدايه ما ظهرت ريحه الصليب الكنيسه تقول لحن كرسيك يا الله الى ظهر الدهور, وتوضح لنا اكثر يوم الجمعه العظيمه الساعه 12 تقول اللحن دوت بك افرونوس من اروع الحان الكنيسه. المسيح مصلوب, الكنيسه تقول له ايه؟ تقول له كرسيك يا الله الى ظهر الدهور. يعني انت مرفوع على الصليب, ده الكرسي بتاعك, ده العرش بتاعك, الرب قد ملك على خشبه. فالصليب يا احبائي ده فخرنا لان ده عرش المسيح. المسيح امتلكنا بالصليب. عشان كده في محاكمات المسيح في حاجات عملوها الجنود الرومان بدون وعي. يقولوا انهم حطوا على راسه اكليل ولبسوه ثوب ارجوان وطلعوا عصاية. ده ايه ده؟ ملك. ملك. تاج على راسه والثوب الملوكي بيرتديه وصولجان الملك. بس طبعا هم عملوها بنوع من الاستخفاف. لكن كانوا بيتنبؤوا انه فعلا ده ملك، مش بس ملك اسرائيل، ده ملك العالم كله. عشان كده يا احبائي الصليب ده فخرنا. في آية عجيبة جدا موجودة في سفر الخروج احنا بنمر عليها ومبناخدش بالنا منها. يتكلم عن الحرب اللي دارت ما بين موسى وما بين عماليق. بعد ما موسى هزم عماليق هزمهم بمثال الصليب. طلع موسى على الجبل رفع ايده كده شكل الصليب اهو، وثم هو رفع ايده الشعب بيكسب. موسى ينزل ايده الشعب ينغلب، وده السبب ان احنا بنقف في الصلاة على مثال الصليب. المهم بعد ما شعب اسرائيل انتصر بمثال الصليب يقول ايه؟ للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. يعني الحكاية ما انتهتش، لسه في حروب تانية. بعدين يقول كلمة هوز اليد على الكرسي. ايه يعني اليد على الكرسي؟ يعني احنا كتير كنا نقراها وتعدي كده. ده هو لما شاف الحرب الحقيقية ما بين يسوع وعماليق الحقيقي الشيطان شافها امتى؟ شافها لما ايدين المسيح اتحطت على الصليب. لكن شاف منظر الصليب زي ملك حاطط ايده على كرسي المملكة بتاعته. هذا الصليب. الرب قد ملك. رؤية تانية شافها زكريا برضه علشان يشجع فيها الشعب في الاصحاح الخامس. معلش انا بفوت بعض الرؤى عشان الوقت وعشان يعني بناخد الرؤى اللي فيها صورة الصليب واضحة قوي. في الاصحاح الخامس يقول ايه؟ فعدت ورفعت عيني ونظرت واذا بدرج طائر، فقال لي ماذا ترى؟ فقلت اني ارى درجا طائرا طوله 20 ذراع وعرضه 10 أذرع. فقال لي هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الارض. بيقول ايه؟ بيقول شفت رؤية غريبة او شفت درج. الدرج ده زمان الكتب يا احبائي كانت تتكتب في ورق وتتلف كده، فده يتسمى درج. فبيقول لي الدرج طوله 20 ذراع اتملى كده انتشر حتى غطى الارض كلها. والدرج ده مكتوبة فيه كل الخطايا واللعنات. ده ايه ده؟ ده منظر يوم الدينونة. يعني الخطية اللي انا وانت عملناها في السر ومحد شافها، يجي ربنا يسوع يوم الدينونة يقول لك هتنتشر في الارض كلها كدرج طائر، كل الناس هتعرفها. طبعا لانه المسيح قال ليس مكتوم الا ويعلن. فكل خطية الواحد عملها لازم هتتكشف. ربنا يسوع ما حبش ان هو يفضحنا وعايز يستر علينا. قال انا هشيل خطاياك على الصليب، بس لازم انت تقر بيها، لان لو اصريت انك تداري الخطية بدأت تكشف. فبدل ما الواحد يصدح في يوم الرب العظيم يوم الدينونة وخطاياته بقى امام الملائكة ورؤساء الملائكة، حاجة تكسف. المسيح قال لك طيب ما هو يعني خلي الحكاية في السر وانا اصر عليك، تعالى كر خطاياك. فاكرين داود النبي يا احبائي؟ داود النبي عمل خطيه وظن داود ان هو ممكن يداريها. زنا، فقال طيب انا داري الموضوع ازاي؟ خد الراجل اللي هو زنا مع امراته وراح حطه في الجيش في الصف الاولاني. اول ما بدت الحرب اول واحد مات، وبعديها راح واخد الست دي واتجوزها وقال لك ايه؟ لا من شاف ولا من دري، والحكاية عدت. وفعلا فضل الموضوع ده 2 سنين ولا حد عارف عنه حاجة، حتى داود نفسه مش حاسس. داود قال لك كده بس لو انا عملت العاملة وهي دارت والحكاية عدت. ربنا قال له لا يا داود. فراح نفاني وبخ داود واعترف داود بخطيته واتكتبت خطية داود في الكتاب المقدس. وداود اللي ظن ان ممكن يداري الخطية العالم كله الى اليوم والى مجيء ربنا الثاني عارف خطية داود. هو ده ترك الطائر يا احبائي. لازم الخطية تنكشف، لازم. المسيح قال لك انا شلتها على الصليب وانا مستعد اصبر عليك، بس روح اكشفها في الاعتراف. عشان كده نقول لربنا في صلاة شكر، نقول لرب انت ايه سترتنا، سترتنا ازاي بالصليب. عشان كده نقول في القسمة ان المسيح ارتفع على الصليب اريان عشان ايه؟ عشان يكفينا احنا، يستر علينا. ادم اول ما عمل الخطية حس باريو، قال لي ادم مش هتعرف تكفي نفسك، انا اللي استرها، انا الذبح واديك ذاتي كفارة. كلمة كفارة جاية من كفر يعني غطى، انا اغطي على خطيتك. مش عايز اطول يا احبائي في الرؤى، لكن احنا قلنا السفر من الاصحاح 1-8 عبارة عن 3 رسائل. الرسالة الاولى كانت دعوة للتوبة، الرسالة الثانية كانوا الثمان رؤى دول اللي زكريا بيشجع فيهم الشعب على ان هم يبنوا الهيكل. الرسالة الثالثة باختصار بقى الجزء اللي فاضل، يقول ان جالوا وفد من بيت ايش، قالوا له احنا في مجموعة اصوان بنصومها. الاصوان دي فرضوها اليهود على نفسهم، قالوا يوم نبوخذ نصر حاصر اورشليم هنعمل ده يوم صوم، يوم ما حرق الهيكل وهده هنعمل ده يوم صوم، يوم ما قتل جداليا اللي هو كان الوالي بتاع يهودا هنعمله صوم. وفرضوا على نفسهم مجموعة اصوام وبدوا طول 70 سنة في السبي يصوموا الايام دي. فبعد ما الهيكل بيتبني ورجعنا اورشليم، فبعض يسألوه يقولوا له الاصوام اللي احنا بنصومها ديت نكمل فيها ولا خلاص ملاش لزوم؟ فبدأ يرد عليهم الرسالة الثالثة، رد على السؤال ده قال لهم كلام لطيف انا مش هستفسر فيه، لكن انا هاخد الحتة بتاعت الصليب. قال لهم في الجزء الاولاني ان ربنا ما يهموش الصوم، اللي يهم ربنا اعمال الرحمة والعدل. قال لهم ان ايام الحزن اللي انتم بتتذكروها بتاعت الحصار والسبي دي انا حولها لايام فرح. من ضمن الردود قال لهم في الاصحاح الثامن الاية 13، ويكون كما انكم كنتم لعنة بين الامم يا بيت يهوذا وبيت اسرائيل كذلك اخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد ايديكم. يعني بيقول لهم انتوا بسبب الخطية حلت عليكم اللعنة، وبسبب اللعنة ديت اتشتتوا في الارض، انا هعمل ايه؟ هشيل اللعنة ديت وحديكم بدلها الايه؟ البركة. عوض اللعنة تكونون بركة. هو ده بالضبط يا احباء اللي عملوا الصليب. ربنا قال ملعون من لا يثبت في جميع احكام الناموس. طب فينا واحد ما كسرش وصايا ربنا؟ مفيش. فبقينا كلنا واقعين تحت اللعنة من اول ما ادم اخطأ واتلعنت الارض. قايين قتل هابيل، قال له ملعون الارض بسببك، واصبحت كلمة البركة دي ما توردش على الارض. مفيش، احنا في ارض ملعونة. ده مش بس الارض، ده حتى احنا بسبب خطايانا بقينا حاملين للعنة. طيب المسيح عايز يرفع اللعنة، يرفعها ازاي؟ الكلام اللي هقوله ده قاله اوريجانوس، قال مثال لطيف قوي. هل تصور كده دايرة مكتوب فيها اللعنة؟ الدايرة دي ليها باب اسمه كسر الوصايا. يعني اي واحد يكسر الوصية يدخل فين؟ يدخل تحت اللعنة. الباب ده دخل منه البشرية كلها من ادم لاخر الظهور، لانه كلنا خطاة، فبقينا كلنا واعين فين؟ تحت اللعنة. طب المسيح عايز يدخل لنا، طب مش ممكن المسيح يكسر الوصية؟ مستحيل. طب عايز يدخل، فدخل من باب تاني. في آية في الناموس بتقول ملعون كل من علق على خشبة. فالمسيح قال بس انا اتعلق على خشبة، يبقى انا كده دخلت فين؟ دخلت تحت اللعنة معه. ولما ادخل تحت اللعنة ارفع اللعنة عنهم. الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. المسيح لما تعلق على الصليب تعلق علشان يرفع اللعنة عننا، وأصبحت عوض اللعنة لنال الايه؟ لنال البركة. مش كده حبايبي؟ ننتبه في القداس لما ابونا يقول أخذ خبز وكسر وبارك، كلمة بارك دي ما تعديهاش كده، ده مفيش بركة على الأرض، لكن هي دي ثمرة الصليب. فاصبح انت وانا لينا الحق نقف امام الرب بارك. بارك في وقتنا وبارك في ولادنا وبارك في اعمالنا. ايه ثمرة الصليب دوت؟ الجزء الاولاني في السفر الخصه تاني عباره عن ثلاث رسائل. الرساله الاولى دعوه للتوبه، الرساله الثانيه ثمان رؤى كلها تشجيع الشعب على بناء الهيكل، الرساله الثالثه رد على سؤال ساله له بخصوص الصوم. الجزء الثاني في السفر دوت بياخد من الاصحاح 9 على 14. خلاص بقى بعد ما اتبنى الهيكل بدا زكريا يقول نبوات عن المسيح لما هيجي. في الاصحاح 9 بيصف مجيء المسيح، قال كده زي ملك بس ملك سلام جاي. فوصف منظر المسيح في زكريا 9 يقول ايه؟ ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك يأتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وجحش ابن اثان. ويكمل ويقول ايه؟ قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء، ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء، اليوم ايضا اصرح اني ارد عليكم ضعفين. ابتدى يكلم نبوات عن المسيح. فشاف اول منظر للمسيح جاي كملك سلام، ملك وديع جاي راكب على حمار وجحش ابن اثان. المنظر الثاني في الاصحاح 10 شاف المسيح جاي كراعي صالح. قال شعبي اتشتت في الارض كلها، فانا حصفر ليهم واجمعهم من الارض. معروفه ديت في الناس اللي بيربوا الماشيه، خصوصا يعني الدارسين راحوا مناطق فلسطين قالوا الموضوع دوت. قالوا الرعاه يسرحوا الغنم بتاعهم والغنم كله يدخل في بعضيه، كل راعي يقف في جنب معين لما يحب يمشي بقى، وكل راعي يصفر صفاره معينه. تبص الغنم بتاعه ايه جه لغايه عنده، تلاقي الغنم يطلع من بعضيه كده، كل غنم تروح للراعي بتاعها من صوت الصفاره. فالمسيح في مجيئه الثاني شبه نفسه راعي وقال حصفر وخرافي تسمع صوتي فايه فتتبعني. طيب ايه موقف يا ربي شعبك لما تجيلهم كملك سلام وديع كراعي صالح جاي تحتضنهم؟ يقول في الاصحاح 11 في الايه 12 يقول فوزن اجرتي 30 من الفضة، فقال لي الرب القيها الى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به، فاخذت 30 من الفضة والقيت في الفخاري في بيت الرب. المسيح اللي جاي وديع جاي كراعي علشان يجمع شعبه، كانت النتيجة ان هم ايه؟ ان هم باعوه ب30 من الفضة. ده مش بس باعوه ب30 من الفضة، ده في الاصحاح 12 في الآية 10 يقول ايه؟ فينظرون الى الذي طعنوه وينوح عليه كنائح على وحيد له. بس ازاي زكريا بيوصف اللي هيحصل مع المسيح بالظبط؟ زكريا دوت قبل المسيح ب520 سنة شافه جاي وديع داخل اورشليم راعي بيلم الحملان، حتى دخل كده يوم اورشليم يوم 10 نيسان في وسط الغنم اللي هيتقدم في عيد الفطر. عوض ما ان هم يبتهجوا بمجيئه رفضوه وباعوا يهوذا ب30 من الفضة، وما اكتفاش شعب اسرائيل بكده، لا وكمان وطعنوه على الصليب. طب ايه موقف المسيح؟ المسيح يوصف يا احبائي مشاعره، يقول كده ما هذه الجروح التي في يدك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. طب كده المسيح طالع للسماء والجرحات في ايده وفي جنبه. انا بتصور يعني كده الملائكة يقولوا له ايه ده يا رب، ايه الجرحات اللي في ايديك ديت؟ يقول لهم دي انا جرحت بيها في بيت احبائي، دول اللي انا نازل من اجل خلاصهم، دول اللي انا جاي كراعي صالح ابذل نفسي عوضا عنهم، هم اللي جرحوني الجروح دي. طب رب هتنتقم منهم؟ لا. بص يقول ايه؟ في ذلك اليوم يوم الصليب يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان اورشليم للخطية والنجاسة. قال لهم مش انتوا طعنتوني؟ ولما طعنتوني نزل من جنبي دم ومية؟ الدم والمية اللي انتوا طعنتوني بيهم دول هم هيبقوا ينبوع القداسة ليكم من خطاياكم. ايه المحبة دي؟ ايه المحبة دي؟ يعني حتى الجراحات اللي احنا بغدر تعامنا بها المسيح يقول دي هتبقى سبب خلاص لكم. ايه الينبوع اللي مفتوح في اورشليم في الكنيسة؟ ينبوع يطهر من الخطية والنجاسة، فيش غير جنب المفتوح جنب المسيح. اخر اصحاح يا احبائي، زكريا النبي يوصف يوم الصليب شيء في منتهى الابداع في الاصحاح 14، يقول هو ذا يوم الرب، يوصف يوم ربنا، فبيقول ايه؟ يكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور، الضراري اللي هي النجوم والكواكب يعني تنقبض. شوف منظر الصليب، قال لقيت الدنيا ظلمت، مفيش نور، حتى الشمس والنجوم والقمر اختفوا. ده اللي حصل لما المسيح ارتفع على الصليب في الساعة السادسة، وده اللي بتعيشه لنا الكنيسة في الساعة السادسة، انطفئ النور، عايزة تنقلنا للجلجثة. ويكون يوم واحد معروف للرب. شكله ايه اليوم دوت؟ بيقول لا نهار ولا ليل، انا مش عارف اليوم ده نهار ولا ليل، لان في عز الظهر الدنيا ظلمت. بل يحدث انه في وقت المساء يكون نور، بعد الدنيا ما ظلمت وعتمت خالص، رجع في الساعة التاسعة الارض نورت مرة تانية. ويكون في ذلك اليوم ان مياه تخرج من اورشليم، ده الجنب اللي اتفتح بتاع المسيح، ويكون الرب ملكا على كل الارض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. ايه اليوم اللي ربنا ملك عليه ده؟ هو ده يوم الصليب يا احبائي. ربنا يدينا نعمة وبركة وفعلا يعطينا ان احنا نرى اليوم اللي يكون في فعلا العالم كله للرب ولمسيحه، يكون الرب ملكا وحده على كل الارض، ولإلهنا المجد دائما ابديا. امين.